لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب. المصنف رحمه الله بدأ في بيان المعاملات المنهي عنها، فمضى جملة منها، وهنا يتكلم عن جملة كذلك منها، وسيريدها كاملة إن شاء الله. فالمهم أنه ذكر في هذا حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العربان أو عن بيع العربان أو بيع العربون، والعربان هو العربون بلغة الناس اليوم. فالمراد بالعربون هو أن الإنسان إذا اشترى سلعة، قد يسوم له سلعة ويوافق البايع ولا يصير معه فلوس كفاية انه ينقد له الثمن وياخذ السلعة، ولا يرضى صاحب السلعة ان المشتري يأخذها بدون ان يدفع له القيمة كاملة، فمن اجل ذلك يدفع له جزء من الثمن ويقول هذا عربون، يعني دليل على انه عازم على المشترى، فيدفع له هذا العربون. ثم هذا العربون إذا دفعه له، لو قدر أنه هول أو ما لقى مثلا قروش اللي هو يبي، أو استخار أو طابت نفسه عن هذه السلعة وجاء قال رد علي اللي أنا عطيتك، هذا هو العربون. وهذا موضع الخلاف بين العلماء. فحديث عمرو بن شعيب لو صح لكان فيصلا في المسألة، ولكن الحديث ضعيف لم يصححه أكثر العلماء رحمهم الله، وإلا فلو صح. فلذلك اختلف العلماء في حكم بيع العربون، هل هو جائز أو ممنوع، اختلف العلماء في ذلك. وكذلك الأئمة رحمة الله عليهم الأربعة، فمنهم من قال لا يجوز، فإذا مثلا ترك السلعة يجب على صاحب السلعة أن يرد عليه عربونه، ومنهم من قال لا يجوز أن الشيء اللي يدفعه على شرط أنه يخذ منك السلعة ولا هذا العربون يقول لك، متفقوا على هذا فإن له ذلك، لأن هذا من مصلحة البيع، ولأن المشتري قد يغرر بالبايع، قد يشتري هذا يريد أن يضره، يقول يشتري وهم من يعطيه جزء يسير أو غير يسير، ولكنه إلى منه متى وتفرقوا الناس وتفرقوا الزبن جاءوا قالوا والله أنا هولت عطن حقي، فهذا فيه غرر. فإذا كان يعرف أنه ما هو براجع له ما فعل ذلك إلا إذا كان عازم على البيع والشراء. فمذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي أنه ما يصح أن يأخذه، بل يجب عليه أن يرده. مذهب الإمام أحمد رحمه الله يجوز ذلك، وإن كان فيه خلاف أيضا في المذهب، لكن المذهب أنه يجوز تشتري سلعة بل في ريال وتعطي 50 تقول هذا العربون أجيب لك الباقي، فإذا ما جيته 50 تكله. وهذا الحديث لو ثبت لكن على كل حال نص، لكن الحديث ضعيف فعفو أكثر العلماء لا صح. فالحاصل أن كثير من العلماء رحمهم الله ينهون عنه، كثير من العلماء يبيحونه ويقول له، وهذا في الواقع فيه مصلحة لأن للطرفين، لأنه مثلا صاحب السلعة أيضا إذا دفع العربون المشتري نفسه إذا دفع العربون ضمن بقاء، لأنه لو ما دفع العربون ربما جاء واحد واشتراه، فهذا من مصلحة المشتري أن يدفع شيء يمسك بصاحب السلعة، مصلحة الراجع ولا فيه غلط شيء واضح. وكذلك من مصلحة صاحب السلعة مخافة أن يجي شخص ويريد مثلا أن يضره، يشتري هذه السلعة مثلا هذه السيارة معروضة وجاء واحد وسامة مثلا ب30 وواحد ب35 وواحد فقر انا ب36 هذا 1000 ريال اروح اجيب لك، ثم يتركه يومين تفرقت الزمن ما تسام ولا ب30، يصير ضررا عليه. فكل واحد منهم له مصلحة. انت محتاج الى هالسيارة لكن ما معك القروش، اشتريته ودفعت له 2000 ولا 3000، قلت هذه اول القيمة واروح اجيب لك. انت اذا دفعت له الشيء هذا ما راح يتصرف في المبيع، فانت حفظته ومسكته بهذا الشيء. فلما كان فيه مصلحة للكل لكلا الطرفين، والشارع ما يحرم شيء فيه مصلحة ولا فيه مضرة، فالمصلحة هذه موجودة ولا فيه مضرة، فالعلماء رحمهم الله كثير منهم أجازوا ذلك وقالوا يجوز بيع العربون. وهذا هو المراد، بيع العربون، تدفع له العربون هذا 1000 ريال عربون حسب السلعة، ولا 50 ريال، ولا 10,000، ولا كذا، ولا 100,000، ربما يكون بيت يسواله 1,000,000 تدفع له. فالمهم أنه مثل هذا البيع العربون أنه جائز إن شاء الله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبع حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع، أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصحه ابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث يؤكد لنا معنى عن الخراج بالضمان وعن الشيء اللي ما هم مضمون عليك ما تجوز لك تصرف به. فهذه السلعة إذا اشتريتها ولم تستلمها من البائع اللي باع عليك ما يجوز لك أنك تصرف به، لأنها ما هي من ضمانك، لأنها من ضمان البائع حتى تستلمها. فربما أنك تتفق أنت والبائع مثلا تشتري، يبيع عليك هذه السلعة وتشتريها وهي عنده بدكانه، ما دامت بضمانه حتى ياخذه ويسلمك اياه، فاذا استلمت فيه لو تلفت فيه من ضمانك، لكن لو تلفت قبل تستلمها فالبيع يبطل وتاخذ فلوسك ومن ضمانه هو. فهذا في هذه القصه رضي الله عنهم انه لما اشترى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، لما اشترى زيتا من السوق ولكنه لم يقبضه، اشتراه من صاحبه ولم يقبضه، قابل شخص يسال عن زيت، كان عندي زيت كذا كذا وصفه كذا ابي ابيعه كذا، فقبل انه يبيعه بربح حسن، ربح جيد، فاراد يبيعه عليه. فلما سمع الكلام زيد رضي الله عنه، زيد من افقه الصحابه رضي الله عنه معروف بعلمه وذكائه، مسكه بذراعه وقال: تعال وش تبيع انت، قابضنا الزيت؟ قال: لا، قال: ما يصح، النبي نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، نهى ان تباع السلع حتى إنها أن تباع حيث تباع، يعني ما دامت في مكانها، حيث ظرف، ما دامت في مكانها ما يجوز أنك تبيعها حتى أنك تقبضها وتستلمها، فإذا استلمتها وقبضتها جاز لك التصرف فيها وجاز لك البيع. أما تبيعها وأنت إلى الآن أنت بنفسك ما استلمتها وفيها حق توفية لك، فهذا ما يجوز أنك تبيعها حتى تشتريها. وهذا ولكن السلع تتفاوت، في بعض السلع تحوزه مجرد ما تاخذها بيدك خلاص حجزتها وانتهيت، تبعها الحين بغيت. وبعض السلع تحتاج الى نقل وتحتاج الى مكان وتحتاج، وبعض السلع ما تحتاج الى نقل، تقبضها وهي في مكانها. لانك لو اشتريت مثلا بيت او اشتريت عرض، ما هم معقول ان البيت ينقل ولا العرض تنقل، لكن التخلية إذا أعطاك إياه بمتارة وانتهيت ومتعاقدتم بالحضور واخذت القيمة وتفرقتم خلاص ملكته، هالحين لك أنك تصرف به لأنها ما هي بتحاز ولا تنقل، فتكنها التخلية منها. كذلك مثلا لو اشتريت ثمرة هالبستان العنب مستوي واشتريته أنت علشان أنك تأخذه شيئا فشيء وتبيعه بالسوق، هنا منه باب وراك إياه وشفته واتفقت أنت وياه وخلاص، وقال هذا هذا نقل، خلاص فقد استلمته وانتهيت، ما يحتاج انك تقصه، لانه هذا استلام. فاستلام كل شيء بحسبه. نعم الشيء اللي ينقل السيارة الى منك بعتها المحل كذا يطلعها عنك، فلما منه طلعها فقد استلمها، ولو رجعها لك بعدين ووقفها عندك من باب مثلا العارية ما ينفي في شيء، لكن لابد من استفشي كل شيء استلامه بحسبه. فمثلا هذا اللي تكلم عنه زيد رضي الله عنه الزيت لازم يشيله، فإذا شاله عن محله هذه ناحية. الناحية الثانية هذا معرفة كل شيء بحسبه، يعني نقله وحيازته، وكونه مثلا يعتبر في حيازة المشتري. وكذلك أيضا هناك شيء يصير في حق توفيه، اشتريت مثلا صبرة هذا الطعام، كومة هذا الطعام مثلا، كل كيلو بكذا وكذا، على أنه يازن أهلك كله والكيلو مشتريه منه مثلا بريالين، هذا ما يصح أنك تصرف به، حتى أنه كيلة لك، فإذا كان لك وحطيتها بالأواني حقاتك فقد استلمت وهي لك، وبغيت تصرف بها الآن ممكن، لأن لو تلفت فيه الآن فهي من ضمانك، وله بشرط أنك تشيله. وإن كان بعض العلماء يشترط لها بد أيضا أنك تشيله من المكان، بعض العلماء وهذا هو الصحيح أنك متى وضعته في أوانيك وختمته واستلمته منه، لو أبقيته مثلا كأمانة عنده فأنت تعتبر استلمته وهي ملكك، ولو حصل فيها شيء أو حصل فيها مثلا أو جاء أمر من الله وتلفت فيه من ضمانك، في هذه الحال يجوز أنك تصرف به. لكن كونك مثلا تشتري الشيء عدد مثلا 50 كيس هالسكر أو 50 كيس مثلا هارز، لابد أن ينقله ويعد أهلك ويحطه في مكان آخر، فهذا تصير استلمته. أما قبل لا، لأنه ربما يكون فيها خلل، ربما يكون بعضها فيه شيء، لابد أن يعده لك ويبينه لك، فإذا عده لك فالشيء إن كان هو مشترم بعدد لابد أن يعده لك، وإن كان مشترم بكيل لابد أن يكيله، وإن كان مشترم بوزن لابد أن يوزنه. فإذا حصل هذا فهذا يعتبر استلام، وفي مثل هذه الحالة يجوز أنك مثلا تتصرف بالبيع والشراء، لكن إذا لم يحصل هذا فلا يجوز حتى يحوزها التجار. ولكن لما كان الغالب أن من اشترى شيء يحوزه إلى رحلة، فبعض العلماء قالوا هذا بيانا للواقع وليس بشرط، المهم حق التوفية أنك تستلمه كامل ولو ما نقلته. وبعض العلماء يقول لا، لا بد أيضا أنك تأخذه وتوديه لمحلك، ولعل هذا أحوط إذا أمكن. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقي، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من علماء الصحابة ومن عباد الصحابة، ولكنه كان من الذين يبيعون ويشترون، فهو في البقيع، والبقيع معروفة في المدينة الذي جزء منه مقبرة وجزء منه كان الناس يبيعون الإبل ويبيعون الغنم فيه. فهو يقول: كنا نبيع الإبل بالبقيع. فإذا اشترى هذا البعير واشترى مثلا الغنم يشتريها مثلا ب100 درهم، الدراهم معروفة، لكن قد يكون عنده دنانير، فالدراهم هي الفضة اللي بمنزلة الرجال، والدنانير الذهب اللي بمنزلة الجنيه عندنا. يقول اني اشتري مثلا كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير او الدراهم، فاخذ هذا عن هذا وهذا عن هذا، واتيت النبي واستفسر من النبي، فقال النبي: لا باس بذلك ما لم تتفرقا وبينكما شيء ويكون بسعر يومه. فالنبي حط له شرطين، قال: اذا اجتمعت هذان الشرطان فلا باس، وان نقص واحد منهم فلا يجوز. النبي اشترط شرطين: الاول ان يكون المصارفه بسعر اليوم اللي تسوى اليوم، والامر الثاني انه ما يتفرقون بينهم شيء. فلو مثلا اشتريت مثلا هذا البعير اشتريته ب1000 ريال، ما معك ريالات لكن معك جنيهات، معك ذهب، قلت والله ما معي ريال بيعطيك عن الجنيهات. نقول نعم كم يسوى الجنيه؟ قال والجنيه مثلا ب40 معروف قيمته انه ب40 ريال كما هي قيمته سابقا اما وين كان تغير الان. لكن هذا مثال نقول نعم يحسب له عن كل مثلا 40 درهم جنيه ويسلمه اياه ولا بأس بذلك لان هذه قيمته 40 معروف هذا سعر يومه ان الجنيه ب40 اليوم ويسلمه وعلى شرط ان ما يبقى من قيمة شيء تسلمه الذهب كامل عن الالف اللي انت اشتريت به فان بقي شيء فهو ما يصح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس اذا كان بسعر اليوم ولم تتفرق وبينكم شيء. والسبب في هذا انكم تعرفون ان المصارفة لابد ان يشترط فيها هذا الشرط لابد ان يكون بسعر اليوم وان لا يتفرق بينهم شيء. فلو مثلا انت جيت ومعك 10 جنيهات وجيت مثلا انسان تبي يصرف لك فضه لازم انك تسلمه تشتري بسعر اليوم وتسلمه هالجنيهات العشر كله ويسلمك القيمة كاملة بمجلسك. فلو مثلا جيت وضحها وقلت انا ابي 10 جنيهات ابيهن ريالات كان ما يخالف صار قيمتهن 400 ريال اعطاك 200 قال والله الحين ما عندي الا 200 العصر تجي واكمل لك. نقول ما يصح لازم في مجلسك انكم ما تتفرقون بينكم شيء. فاذا كان مثلا ما عنده شيء يبيع عليه يقول هذه 5 وياخذ حقي هنا 200 ولا صار العصر يخلي جنيهات معه ولا صار العصر يجي ويصرف منه ثانيه. اما يبقى بذمته شيء لا لان هذه قاعده الصرف انه ما يجوز ان يتفرق وبينهما شيء لابد ان يسلم الذهب كامل ويستلم القيمة كاملة. فإن بقي شيء فإن البيع يبطل بما بقي يصح بالشيء المقبوض والباقي يبطل فلا يلزم شيء. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترط 10 شروط اللي هي من شرط الصرف أنه يكون بسعر اليوم وألا يتفرق وبينهما شيء يأخذ القيمة كاملة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه.
نعم النجش هذا من الإضرار بالمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. والنجش معناه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. فمثلا وهذا ربما يكثر في بعض الأماكن وخصوصا عند السيارات الله يهديهم يجي مثلا إنسان راعى سيارة ويوقفه بالمعرض يبي يبيعه هم اللي يحرجون هم اللي يجيك واحد ثاني ويقول لك ب25 هو ما هو بشارية ولا ب5 ما هو بشارية لكن يبي علشان يغر الناس اللي ما يعرفون القيمة وربما يسوم راعى المعرض أو راعي معرض ثاني أو إنسان معروف ببيع السيارات فلا شاف إنسان فاهم من أهل الصنف وسامه راح يزود قال هذه قيمته ما دمت هذا يسومه ولا يدري إنه هذا غش بس علشان أنه يغر الناس ويزودون. هذا هو النجش لأن النجش الإثارة أثار الشيء هذا هو وقال ب25,000 مثلا وهي ما تسوى هذا بس من أجل أن يجي واحد ما هو بعارف مسترسل اللي ما يعرف القيمة هم من يقول لك السامة هذا أخذ كان أنا ب26 هم من يقفون يحطون بظهره ب26 وهي ما تسوى إلا 20. هذا هو النجش الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عن النجش. وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله أنه محرم لهذا الحديث الثابت ولغيره الأحاديث كثيرة الواردة في هذا المعنى في النهي عن النجش ولأنه من الضرر ومن الغرر. يجي إنسان ما يعرف القيمة بس مجرد ما يقلدك وتزود عليه والحامل عليه أمور كثيرة قد يكون أنه لأجل يغر الناس وقد يكون له مصلحة وقد يتواطأ يحصل مواطأة بينه وبين صاحب السلعة ربما يتواطأ وراء السيارة كان ترى يبي يحرك عليه ولكن أنت افطلنا سمح سومة طيبة حتى أن فهذا والعياذ بالله حرام وهذا ما يجوز الإنسان لأنه يغر أخاه المسلم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وهذا هو النجش. والنجس الإثارة أثار هذا السوم لأجل أنه يغر الناس الآخرين اللي ما يفهمون وإلا لصاروا الناس فاهمين ما ينفع هذا. إذا قالوا بيع علي يعرفون القيمة، لكن أكثر الحاضرين ما يفهمون القيمة ويفهمون فيجي واحد مثلا محتاج ويغتر بهذا ويشتريها بزائد قيمة. فلو مثلا والحكم لكن لو باعوا بهذا فما الحكم؟ لو مثلا قال واحد أن هذا السيارة ب25 ثم زود واحد ما هو بدال على القيمة صحيح وقال مثلا 26 أو 27 وباع عليه، فما الحكم؟ هل البيع صحيح أو لا؟ البيع غير صحيح، البيع باطل بهذه المثابة. فإذا ثبت أن هذا ناجش وأنه زاد وهو لا يريد الشراء وإنما يريد أن يغر الناس فيفسخ البيع ويكون البيع باطل ما لا يجوز لهذا، ومن عرف بالشيء هذا ينبغي تأذيبه لئلا يضر الناس. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة، والمحاقلة هي بيع الزرع المشتد حبه بحب مثله. فإذا كان عندك مثلا هذا الزرع ولا حصدته ومثلا وقدر انه مثلا يجي له 10,000 كيلو، قال مثلا لك انسان والله انا يمكن يجي اكثر تبيع عشرتها انا اكيل لك 10,000 كيلو وتخليه لي، قال ما يخالف. نقول ما يصح، لان هذا هو الذي نهى عنه النبي، لان هذا شيء غير معروف وهذا غرر انه يباع بجنسه، لانه لا يجوز بيع البر. النبي يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد وزنا بوزن، فمن زاد او استزاد فقد اربى. وكذلك قال عليه الصلاه والسلام وهي المساله في المساله البر بالبر وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فقد اربى. فاذا مثلا وزنت له 10,000 كيلو من الحب واخذت هذا الزرع اللي مثلا يخرص بهذا القيمة ربما يزيد وربما ينقص، نقول لا هذا ما يجوز، لاننا ما احنا متحققين ان هذا بمقدار 10,000، ربما يزيد ربما ينقص. والعلماء عندهم قاعدة رحمهم الله يقولون الجهل، اذا جهلنا التساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فكأنه باع عليه مثلا 10,000 كيلو من البر ب11,000 كيلو من البر، وهذا الزيادة هذا ربا، لا بد أن يكون مثلا بمثل كيلا بكيل ولا يزيد، فمن زاد أو استزاد فقد. الذهب بالذهب، اشتريت ذهب بذهب لا بد أن يكون الميزان سواء، فإن زاد أقل شيء. ولذلك ما يجوز أنك مثلا إخلاص تشتري ذهب بذهب وأنت ما تعرف كيل، مثل ما يفعل مثلا البياعين الذهب، يبي مثلا يبيع مثلا هذا الذهب المصنوع بذهب، ما يجوز إلا إذا كان من ناحية الوزن، إذا اتزن الوزن فلا بأس، أما بغير الوزن ما يجوز، لأن الذهب بالذهب. والنبي قال ولا تشفوا بعضها، أي لا تزيدوا بعضها على بعض، فمن زاد أو استفاد فقد أربى. الذهب والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح والتمر بالتمر، فهذه 6 أشياء النبي نص عليها وأنه لا يجوز. فبعض العلماء رحمهم الله قاس عليها بقية، فبس قاس على الحبوب كل حب يكال ويدخر، قال هذا كذا تجري فيها النبات ذره بذره، لو أنها ما جت في النص لكنها مثل الحبوب. وبعضهم قصرها على هذه الأمور 6. فهذه المحاقلة التي نهى عنها الرسول إنك تبيع الحب المشتد بحب مكيل متأكد إن كمه، يقول أعطيك 10,000 كيلو ويزنه لك مثلا ويخلي لك مثلا هذا الزرع هذا أنت اللي تتولاه لأنك مأمن أنه يبي يحصل لك فيه مكسب يحصل فيه زيادة، فالزيادة هذه ربا. فالنبي نهى عن المحاقلة. نعم.
والمزابلة،
لأنه نعم
والمزابنة
كذلك، المزابنة وهو بيع التمر بتمر مثله موزوع، يجي مثلا هذا التمر استوى هنخيل وطاب الثمار، ثم يجيك مثلا انسان يقول مثلا انا ابي اخذ مثلا منك هالنخل هذا، وش يجي هذا مثلا يجي له 10,000، قال انا بيزل لك 10,000 وخلوا لي. نقول ما يجوز، لاننا اولا اننا جاهلين به، ما ندري وش يجي اكثر او اقل. الامر الثاني ان هذا رطب، ولو جديناه ووزناه الرطب غير التمر، الرطب يبي ينقص يبي يجف ومن يبي ينقص عنه. فهذه المزابنة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم وهي بيع التمر بتمر مثله
بالوزن أو بالكيل، وهذا على رؤوس النخل ما تقدر تهزنه ولا تقدر، فهذا ما يصح. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى شيء واحد من هذا، استثنى من المزابنة مقدار 5 أوسق فقط، يعني بمقدار في حدود 300 صاع، فأجازها النبي أن تباع على هذه الصورة للحاجة الناس، أجاز منها لا يزيد عن 300. وذلك أن الإنسان قد يكون عنده تمر كثير ولكنه يريد أن يأكل رطب، فإذا كان صاحب هالنخل هذا عنده تمر عنده ويخرس لك الخلطين، هذه النخلة وانخلة هذه، هذا يجين 300 وخرصوهن اللي يعرفون 300 مثلا صاع، قال أنا آزل لك هالحين 300 صاع وخلي لي هالنخل، هذا جائز مستثنى من الممنوع، استثناه النبي للحاجة. ولذلك جعل له شروط لما كان أنه مخالف للقاعدة، النبي عليه الصلاة جعل له شروط ما يصح الذي اجتمعت هذه الشروط لحاجة الناس ولضرورتهم إلى ذلك، لأنه مثلا إذا طاح التمر بالنخل أكثر الناس يحب أنه يأكل من التمر الجديد، فللحاجة أباحه النبي بهذا المقدار، أولا لا يزيد عن 300 صاع. الأمر الثاني إن المشتري اللي اشترى هالنخل لازم أنه يأكلها وهي رطب، فلو تركها حتى استوت بطل البيع، لأنه تبين أنه ما له حاجة والنبي ما أجازه للحاجة. والثالث إن يكون صاحب التمر ما عنده قروش يشتري به، فإن كان يقدر يشتري بقروش قلنا ما يجوز، ما تقدر للحاجة والضرورة ما يخالف معه تمر، فهذه شروط. والثاب والأمر الثاني مثل ما سبق لا بد أنه لا يزيد عن 300 صاع ولا يخليها حتى تتمر، فلو مثلا خلاه حتى أتمرت ما أخذ منها شيء، عرفنا أنه ما هو صادق وأنه ما هم محتاج نقول البيع بطل، الآن ما صار لك النخل هذه لكن أخذت منه 300 هو يزل لك 300، ما هم لك النخل، لأن النخل هذه مهم مضبوطة أن تجي مثله، لكن يزل لك مثلا 300 مثل ما أخذ منك حتى يتساوى ولا يصير في شيء من الربا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام استثناها للمصلحة، وتسمى هذه بيع العرايا. العرايا هذه مستثنات من المزابنة، ولم يرخص في العرايا صلى الله عليه وسلم إلا بهذا المقدار، مقدار 300 فأقل وما زاد على ذلك، لأن هذه حاجة صاحب البيت ما هم محتاجين أكثر من هذا، فالنبي حدد حاجة صاحب البيت وأنه ما عنده دراهم وأنه بشرط أن يأكلها رطبة، فإن خلاها فهذا لا يصح، فلا بد من هذه الشروط. وهذه تسمى العرايا مستثنات من المزابنة، ما يجوز بيعه، استثنى النبي هذا لحاجة الناس إليها. والمخابرة، المخابرة نعم كذلك، المخابرة هذا كونه مثلا يؤجر أرضه مثلا بشيء معلوم، مثلا يبي يزرع هالأرض على أنه يعطيك مثلا 100 صاع، أنا أقول لا هذا شيء ما مضمون، ما ندري وش يصير الزرع، يمكن يجي أكثر يمكن يجي أقل ويمكن لا بد أن يكون بجزء مشاع، تأجروا هالأرض بعشير ما يطلع منها، تأجروا بنصف العشير، ترجعوا بربع ما يطلع منها، هذا لا بأس، لكن شيء مضمون. أو مثلا يقول أنا بياخذ منك هالأرض وبيزرعها، القسم هذا لك والقسم هذا لي، كذلك يقول ما يجوز، لأنه يمكن إن هذا يثمر ويطيب ثمره وهذا مثلا ما يحصل فيه خلل ولا كذا ثم يحصل ضرر على أحد الطرفين، فهذا ما يجوز. نعم.
وعن الثنيا إلا أن تعلم،
كذلك هذا أيضا عن الثنيا إلا أن تعلم، ما يجوز إذا بعت شيء إنك تستثني منه شيء حتى يكون واضح، فلو مثلا بعت 5 من الإبل وقلت بعتهم مثلا 10,000 ريال، لكن لما قلت ترى يبي يستثني واحد، أنا ما نبيع منه إلا 4، هالخمسة لا ترى ما نبيع منه إلا 4، يقول ما يخالف يصح، لكن تعينه أولا تقول أبيع عليك الأربعة، هذا ما نبيعه، فإن استثنيت شيء مهم معلوم قلت والله هالخمسة نعم أنا أبي أبيعهن مثلا أبي أبيع 4 منهن وشراهن ب10,000، لكن ما أدري أي البعارين اللي أنت تبي تستثني، هذا ما يجوز، لأن الثنيا معناه الاستثناء، فنهى عن الثنيا إلا أن تعلم، فإذا علم قلت مثلا هذه 5 بعارين أنا أبي أبيع 4 منهم مثلا ب10,000، لكن واحد من البائع نقول ما يصح حتى تبينه، والله هذا البعير، هذا البعير الأحمر هذا أنا أبي أستثني والباقيات عليك ب10,000، هذا لا بأس، لكن كونه مثلا استثنيت واحدا من الخمسة ولا وضحته ولا بينته فهذا. وكذلك من مثل ما يمثل العلماء رحمه الله، يكون عندك مثلا 3 عبيد ثم تبيعهم،
تقول والله نعم لكن واحد ما نبيع انا ابي ابيع اثنين منهم كذا وكذا. طيب وين لازم تفصله تقول هذا ما نبيع ما بيع الا هالاثنين فلان وفلان بس. فاذا استثنى من الشيء وهو غير معلوم معناه سير الكل مجهول ما ندري اين اللي انت بعيد مجهول الباقي. فلا ذلك فلا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استثناء شيء حتى تعينه قبل تمام البيع. فإذا عينته فجاز أنك تستثنيه. أما أنك تبيعه ثم تروح تستثني تروح تخير أحسانين وكذا تقول لا أنا مستثني هذا يوقع الناس بالخصام ويوقع بينهم الشقاق والنفار فتستثني والله أنا مستثني هذا أحسنهم وهو مثلا المشترك لا أنت مستثني هذا يحصل النزاع. فلا يتم البيع ولا ينعقد حتى يبين اللي هو يبي ياخذ بياخذ هذا او مثلا غنم او مثلا نخل يبيع مثلا 20 نخلة مستوين ثمارهن ويستثني وهو ما بين لا بده يستثني هذه وهذه. فاذا اتضح المستثنى صح البيع واذا لم يتضح المستثنى منه فهو لا يجوز. بارك عندك شيء
نفس الحديث
ها
كمل نفس
الحديث طيب.
رواه الخمسة الا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن انس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة.
ما المحاقلة بيع الحقول نعم وهو الزرع نعم
والمخابرة
نعم. المخابرة هذا شيء آخر. المخابرة هو أنك تبيع الثمار وهي خضرة ما استوت. مثلا عندك بستان نخل أو عندك بستان عنب إلى الآن على حموضيته يعني يجوز هذا بيع المخابرة، فلا يجوز أنك تشتريه بهذا سواء التمر ولا الدراهم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل ما زهوها؟ قال حتى تحمر وتصفر، لأن التمر إما أن يكون لونه أحمر إذا لون، أما أو يكون أصفر، فإذا بدأ يصبغه اللون الأحمر واللون الأصفر الآن بدأ يطيب أكله، يجوز أنك تبيعه. لكن قبل هذا ما دام أخضر ما يجوز أنك تبيعه بأي شيء، لا بمثله ولا بفلوس ولا لأنه وعلل العلماء بذلك، والنبي علل بأنه لا يأمن العاهة، يمكن يحصل له شيء، يمكن فإذا بدأ بالاستواء أمن العاهة الآن عليه لأنه تكامل نموه ولا بقي عليه إلا الاستواء، فالآن جاز بيعه. أما ما دام أخضر كذلك الزرع، هذا بالنسبة للعنب حتى يطيب أكله، يعني يستخف حموضيته وتبدأ فيه الحلاوة. التمر حتى يتغير لونه من الأخضر يكون أحمر وأصفر، كذلك أيضا الزرع. الزرع ما دام أنه ما اشتد الحب، الحب لين، هذا عرضه لو يجي برد أموته، لو ينقص عليه الماء راح، لكن إذا اشتد حبه جاهز بيعه بفلوس ما يخالف، لكن ما يصير حب بحب. فهذا المدام أخضر ما يجوز، لكن العلماء رحمهم الله يقولون لو احتاج إنسان إلى هذا الزرع، يحتاج مبلغ، يحتاج لأنه مثلا يأخذ حلف إلى باعه يبي يقصه هالحين، هذا جائز، لأنه ما هو يبي ينتظر الثمرة، يمكن تعطب يبي يقصه بالحال من أجل أن يكون عرف، فهذا لا بأس به. أما غيره يبي مثلا يشتريه ويبقيه لأنه يستوي وكذا، هذا ما يجوز حتى تشتد الحبة، فإذا اشتدت الحبة معناه أنه تكامل نماؤه، ففيه مثل هذه الحالة يجوز بيعه، أن تشتريه بفلوس لكن ما تشتريه بحبة مثله. نعم.
والملامسة.
نعم الملامسة.
ملامسة.
ملامسة. ها؟ نعم الملامسة كذلك منع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه مثلا يقول هذه الثابلة أنت تلمسه بيدك عليك بكذا وكذا، لهذا ما يجوز، حتى يأخذه ويناظره ويحطه بالشمس ويشوفها هل هو سليم هل في شيء، أما أنه مثلا مجرد ما يضع عيده عليه بس مجرد اللمس لهذا ما يصح، حتى أنه يناظره ويفله ويشوف لا يكون فيه نقص، لا يكون فيه عيب، لا يكون فيه عفة، لا يكون فيه شيء، فمجرد أنه مثلا يقول أنت تحط يدك عليه ترى عليك بعشرة ريال، لا نقول ما يجوز، إلا أخذوه ونظرته وفتفكوا عليه واشترى بالسعر، أما مجرد اللمس أو مثل ما مر علينا في الدرس السابق بالحصات اللي تطيع عليه الحصات عليك بعشرة ريال ولا بمئة ريال ولا كذا، هذا من بيع من باب بيع الغرر، وسبق لنا بيع الغرر وأنه لا يجوز.
والملابنة والمزابنة رواه البخاري.
المزابنة سبق بيانه، وهو بيع التمر بثمر مثل هذا الرجل، والمنابدة مثله، يقول مثلا التبت بيدك، يقول مثلا صاحب الدكان أنا أبي آخذ مني وحلته عليك، أنبذه، النبذ هو مثلا أن يحلب به، فهو يقول لي يطيح عليك من هالثياب ترى عليك بعشرة ريال، نقول لا ما يجوز، لو يطيح نعبره كذا وبعدين اتفق أنت وياه على البيع. فالملامسة والمنابدة وبيع الحصاد كل هذه داخلات في الغرض. الملامسة مجرد اللمس بس يبيع عليك بكذا وكذا، لا، المنابدة ينبذ على كذا، الحصات يحلف الحصات وما وقعت، او يحلف الحصات ويقول ها الارض اللي تصل اليها الحصات بكذا وكذا، هذا شيء مجهول. فالمهم انه لما كان كل هذه الامور المنابذة والملامسة وبيع الحصات كلها داخلة في بيع الغرر، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لان البيع والشراء لابد ان يكون بوضوح تام وبين، ولا يحصل في خلاف بين المسلمين، لان هذا مما يجب الشقاق والنزاع ويجب الغرر ويجب الضرر ويدخل الضرر على البعض، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا السائل يقول شوف الله يعافيك الأسئلة ترى عندك قسمين، هنا أسئلة يسألون بعض الحاضرين يسأل اليوم ولا بكرة، وفي أسئلة يسألون عن ناس مثلا تجده محتمل ولا يبي يمشي ولا كذا، فهذا هو اللي اخلص عليه هنا. يقول امرأة أرادت أن تأخذ عمرة فنزل عليها الحيض في الحرم، فما الحكم مع العلم أنها سعت وقصت دون الطواف؟
السعي والتقصير دون الطواف ما له قيمة، لأنه ما يصح السعي إلا بعد الطواف، ولا يصح التقصير إلا بعد الطواف والسعي، فسعيها هذا ما له قيمة، وتقصيره آثمة كونها كسرت لأنها أخذت من شعره وهي في حال الإحرام، ولكن ربما تكون جاهلة ما تعرف الحكم، فإن شاء الله تعذر بالجهل، فهذا لازم أنها ولا يجوز تدخل الحرم، تبقى حتى تطوف، فإذا طهرت فلتأتي وتطوف ثم تسعى ثم تقصر، فسعيها وتقصيرها الأول ما له قيمة. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز لي الاغتسال ونفس الإحرام في مكة ثم الذهاب إلى الميقات أو الحل ثم أنوي العمرة من هناك؟
نعم يجوز لا بأس بذلك. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟
تأخيرها عن وقتها؟ ما يجوز، ما يحرم، العلماء يقولون ويحرم تأخيرها عن ويحرم تأخيرها عن وقتها، ما يجوز أخذها، إلا استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين، الأولى أنه جني الجمع، مثلا
الإنسان يدخل عليك في وقت الظهر وأنت مسافر وتبي تأخره إلى وقت العصر، إذا نويت الجمع أنك تصلي الظهر مع العصر يدوس، يأخذ الوقت ووقت الظهر وتصليها مع العصر. ولذلك العلماء رحمهم الله يقول ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع أو المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ربما أنك تجي وأنت مسافر النحل فيه ماء لكن الناس مسحومين عليه، أنت لا الحين ما صليت الظهر تبي الماء، تقف عندما تحرى أنك تأخذ من الماء ربما يطول الوقت عليك ويخرج الوقت بغير أنك يعني مثلا بغير من غير قصد، هذا أنت معذور لأنك تسعى فيها ولا قصرت وأنت الآن ساعي في الصلاة، أو مثلا ما عندك ثوب يستر عورك وتبحث عن ثوب ثم بحثك هذا طلع الوقت من غير اختيارك فهذا ما عليك فيه إن شاء الله. أما تؤخرها بدون سبب فهذا يحرم لا يجوز، والله سبحانه وتعالى تهدد الذين يؤخرون الصلاة في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالساهون هم الذين يتساهل حتى يأخذ وقتها ما تركه بس إنما هم يصلون حتى يأخذ وقتها، وإن خرج الوقت وإنت متعمد ذهب وقتها، والوقت الله سبحانه وتعالى حدده إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة في أوقاتها، فلا تصلي في غير وقت لا تتقدم ولا تتأخر. نعم. الأخ يسأل يقول إنه مثلا العنب عادة ما يستوي جميع ربما وكذلك التمر ما يستوي جميع، مثلا هذه أحمر بعضها والثاني ربما ما أحمر منها شيء، فهذا العلماء ذكروا هذا وقالوا إنه إذا مثلا بان الأحمر والأصفر توضع للنخل جاز بتبيعه كله، استوى بعض مثلا العنب ولو بعضه والبعض توضع جاز لكي تبيعه كله، إذا بدأ بالاستواء ما بشرط كل اشترط ولو كان بالشرط الثاني فهذا لا بأس. هذا سامي يقول هل ركعتا الطواف واجبة؟ لا، ركعتا الطواف من السنن، لكن الذي ما تركه كمية طوافه صلى الله عليه وسلم في طواف العمرة وفي طواف الحج وفي طواف الوداع ما تركه، وإلا جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنها سنة وليست واجبة. نعم. هل يشرع التكبير عند الركن اليماني؟ وما هو التكبير المشروع عند بدء الطواف؟ التكبير عند الركن اليماني، الركن اليماني إذا أمكنك أنك تستلمه بيدك وتقول بسم الله والله أكبر، بعض العلماء يقول تقول بسم الله يكفي، بعض العلماء يقول تقول الله أكبر يكفي، أنا لا أقول بسم الله والله أكبر فلا بأس، ولكن إنك تستلمه بيدك. أما إذا ما وصلت إليه في زحام وشيء فلا يحتاج إنك تأشر إليه، وإن كان بعض العلماء يقول إنك تأشر عليه وتكبر، ولكن الصحيح أنه لم يثبت صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إليه وكبر، لا إما أن يستلمه وإلا يكفي، فهذا إن أمكنك تستلمه فهو سنة، النبي كان يستلم الركن اليماني.